وصلى الله على محمد وآله الميامين. السيدة حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم رفض الاستدلال بالرواية الثالثة من هذا الباب، باب الثاني من أبوابهم، بدعوى أن هذه رواية ثالثة بل ما قطع نظر عن سند الرواية باعتبار فيه سعد بن زياد هو هم سيدهم رفض الاعتماد عليهم. على كل حال محل خلاف كما قلنا، غير مهم فعلا كلامنا في نهاية الدلالة. يقول السيد الحكيم يقول الرواية راجعة إلى أصل اللبس، وعمت قدمت في ماتكم هذا ليس إشكالا باعتبار أنه معروف لدى الشيعة أنه ما يلبس هذا ما اللبس لبس بما هو لبس ما به معمون إلا في رجل هذا حرير والخد ولا ولا هذا ذهب، وليس كلام في هذا. فإذا ليس كلام لبس مطلقا بل كلام في لبس في تمام حياته حتى في حالة الصلاة. هذا كانت مناقشة هذا في السابق، نضيف إلى هذه مناقشة مناقشة أخرى، وهو أنه لو فرض أن ما أفاد حكيم الفقهاء صحيح وهو أن رواية راجعة إلى لبس فقط في غير الصلاة، فإذا كان إمام يمنع هذا من اللبس في غير الصلاة إذا لم يكن معقول اللحم فيكون في الصلاة يمنع بطريقة أولى. فإذا رفض حكيم الفقهاء هذه دلالة هذه الرواية غير واضحين. عمدا هذا الرواية ثانيا، هذه الرواية الثانية ذكرها سيد العدم سيد حكيم الفقهاء بعد الرواية الثالثة، لما فعل هذا لست أدري كيف ما كان. المهم أن الرابي هذه الرواية هو عن إمام الصادق سلام الله عليه وهو بطائني علي بن أبي حمزة البطائني، ومعلوم أنه انحرف عن الحكم بعد وفاة شهادة موسى بن جعفر سلام الله عليه، ونفى إمامته، أنكر إمامة إمام رضا ومن بعده، ومات هو هذا إلى بئس المصير في زمان إمام رضا سلام الله كما يستر كما يظهر من كتب رجالية وتاريخية أنه مات في حياة إمام رضا، أخبر أنه ماذا صاره في القبر هذا مريم. فإذا تصحيح هذه الرواية متوقفون تصحيح بمعنى أنه روى هذا الشخص هذه الرواية قبل انحرافه عن المعصومين وقبل كذبه على الأئمة سلام الله عليهم، لا مجرد انحراف كان إنكار الإمامة بل انحراف عن الحق باعتبار ادعى أنه موسى بن جعفر لم يستشهد وأنه غاب وأنه هو الإمام الغائب الذي أخبر عنه رسول الله بل يعني إمام ثاني عشر. كيفما كان بل قلنا أنه إذا كان إمام رضا سلام الله عليه كان أخبر كل أصحابه هذا بأنه أن لا يعتمدوا عليه، لكن عموم الشيعة كانوا مخدوعين به وكانوا يحملون إليه أموال أموال الأئمة وغير الأموال من المختصات فيها للأئمة سلام الله عليهم. ولذلك إذا عرفنا أن الراوي من هذا الشخص هو من الأجلاء يعني من أولئك الذين منع الإمام من رواية عنه، فإذا كان راوي عنه من أجلاء فنستفشب من ذلك نفع من ذلك أنهم رواية هذا الراوي عنه بلها قبل انحرافه قبل خروجه عن الدين، وليس الراوي في هذه الرواية من أولئك الأجلاء وإن كان ثقة ولكن ليس من أولئك الذين هذا بل من أجلاء وأئمة إمام رضا كان منعهم. فنتيجة في هذه الجهة لم ندرك لم يثبت أن رواية علي بن إبراهيم هذه عن إمام الصادق سلام الله عليه كان قبل انهيار، ولو كان التحمل قبل الاشتراك قطعا وان قبل انهراف، لكن نقلهما الى رواد كان قبل انهراف لم يثبت، فرواية تكون من حيث السند ضعيفة. عند إشكال السيد حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى على الاستدلال بهذه الرواية من جهة أن هذه الرواية في ذيلها هذا الذيل الذي أتينا به في خدمتكم من الكافي، هذا الذيل راجعون إلى بيان مانعية أو كون حيوان غير معقول لهما أو كان غير مذكى، هذا بالتذكية الصحيحة هذا مانع. قلت فقال سيد حكيم أن هذه الرواية بقرينة ذيل مبينة للمانع وليس مبينة للشرط. هذا الإشكال من حكيم الفقهاء، وإن كان فن من حيث الفن إشكال، أما من حيث النتيجة ليس إشكالا. هو يقسم كباقي الفقهاء، هناك ما يمنع من الصلاة في لباس معين، هناك ما يشترط كذا. فإذا كان هذا كلام السيد هذا سليما عن الإشكال، فإذا تثبت مانعية ولكون الجبات من غير معقول لهم هذا مانع. ما الفرق من عيت الحكم؟ حكم نعم لا فرق بينهما، سواء كان هذا مانع أو كان بني شرط. مضافا إلى أن الروايات قطعتان مستقلتان، القطعة الأولى التي ذكرها صاحب الرسائل في تحت رقم ثاني بالباب الثاني، هذا قطعة أولى راجع إلى شرط، وقطعة ثانية التي نقلها صاحب الرسائل في باب آخر هذا كراجع إلى المعنى إن صحة. فعين يدين أنت تجعل كلتا القطعتين بمعنى واحد راجع إلى المانع هذا غير واضح. فالصحيح الاستدلال بالرواية يسقط من حيث السند فقط، أما من حيث الدلالة فالاستدلال الصحيح بلا ريب ولا إشكال. والحمد لله رب العالمين.